أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الفتح من الآية 25 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. وهذه الآيات الكريمات هي في سياق قصة الحديبية وصلح الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين. وقبل أن نذكر ما ذكره المفسرون في تفسير هذه الآيات، يحسن بنا أن نذكر قصة الحديبية كما رواه البخاري في صحيحه، حيث جاء فيها قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع مائة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة. ذو الحليفة الميقات المعروف الذي يسمى الآن ببيار علي، وهو ميقات لأهل المدينة وتلك النواحي سواء في الحج أو في العمرة من مر عليه. فقلد الهدي وأشعره، يعني جعل علامات في الهدي، ومعنى ذلك أنه يقطع جزء جلد من سنام البعير أو من ظهره أو نحو ذلك، علامة على أن هذا هدي مبعوث للحرم. وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة، والعين هو الذي يستكشف الأخبار أمام المسلمين في الغزوات، فهذا من قبيلة خزاعة، أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه بالأخبار. وهذا العين قد لا يكون من المسلمين أحيانا، لكن رجل يعرف صدقه، يعرف أنه صادق. وكانت قبيلة خزاعة عيبة نصح للرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا دخلوا في حلفه صلى الله عليه وسلم. وبعث عينا له من خزاعة وسار حتى إذا كان بغدير الأشطاط. غدير الأشطاط هو مكان قريب عسفان، يعني بعد أن اقترب الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة قابله العين هناك بعد أن استطلع أخبار قريش، وبعث عينا من خزاعة وسار حتى إذا كان بغدير الأشطاط، أتاه عينه، وسمي عين لأنه هو الذي يبصر، كأن العين هي التي تبصر، فهذا يأتي بنتيجة البصر. فقال: إن قريشا قد جمعوا لك جموعا،
وقد جمعوا لك الأحابيش، والأحابيش هم مجموعة من الناس سكنوا في مكة وهم حلفاء لقريش، وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ليخرج لقتال في ذلك الوقت، وإنما خرج معظما للبيت ويريد العمرة، لكن هذا العين أخبرهم أن المشركين قد استعدوا للحرب وأنهم سوف يصدون الرسول صلى الله عليه وسلم ويمنعونه من الاعتمار، فقال صلى الله عليه وسلم: أشيروا أيها الناس علي. وكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه إذا لم ينزل عليه وحي في شيء من المسائل فإنه يطلب مشورة المسلمين الذين معه. وهذا الهدي النبوي هدي عظيم، ويعني يستكشف آراء الرجال ويعرف ويقلبون وجوه النظر، وهي من الحكمة، من الحكمة العظيمة أن يشاور الشخص أهل الفقه وأهل العلم وأهل الحكمة وأهل الرأي، فلا يعدم خيرا من المشورة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتفي بهذه المشورة، قال: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن نميل على عيالهم وذرار هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ وفي لفظ: أترون أن نميل على ذرار هؤلاء الذين أعانوهم؟ فإن يأتون كان الله قد قطع عنقا من المشركين، وإلا تركناهم محزونين. وهذا لأن الجيش الذي جمعه المشركون قد خرجوا من مكة، خارج مكة، وكان باستطاعة المسلمين أن يخالفوهم إلى ذراريهم ويوقعوا بهم الوقيعة، فهذا الذي يستشير فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فما يرجعون، لأنهم قد خرجوا بالجيش جهة عسفان وجهة الساحل، فما يرجعون إلا وقد أصاب منهم المسلمون ما يريدون. ولهذا قال: وإلا تركناهم محزونين. وفي لفظ: فإن قعدوا موتورين مجهودين محزونين، وإن نجوا يكون عنقا قطعها الله عز وجل، يكون عنقا قد قطعها الله عز وجل. أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلنا. إذن هو استشارهم في مسألتين: إما أن يميلون على الذراري، والمراد بالذراري يعني ليس المراد أن يقتل الأطفال فإن هذا فيه نهي، ولا قتل النساء فإن هذا فيه نهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما بقي من بقي من الرجال يوقعون بهم ويأخذون أموالهم ويأخذون الغنائم التي أحلها الله لهم، فهذا هو المراد. فيكون بهذا قد بدأ بالقتال هو صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: أن يستمر فيما نوى من العمرة ويتجه إلى البيت، فإن صدوه قاتلهم حتى يصل إلى بيت الله عز وجل. فقال أبو بكر رضي الله عنه، وهذا يدل على يعني مكانة أبي بكر في الشورى، وهو الذي بدأ في الحديث وبدأ يوجه الشورى، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت، يعني ليس لك هدف في الحرب، وإنما خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حربا، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. وفي لفظ: فقال أبو بكر رضي الله عنه: الله ورسوله علم إنما جينا معتمرين، ولم نجي لقتال، ولم نجي لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا إذن. وفي لفظ: فامضوا على اسم الله تعالى، يعني اقتنع الرسول صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر ولأنه لم تأتي آراء أخرى معارضة له سكت الصحابة كأنهم استحسنوا هذا الرأي. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فامضوا على اسم الله تعالى، وامضوا على اسم الله، لأن المسلم شأنه كله استعانة بالله عز وجل، يعني امضوا مستعينين بالله عز وجل. حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد، وهذا قبل أن يسلم خالد رضي الله عنه، قال: إن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. يعني جاءه خبر بذلك من الوحي أو جاءه خبر من عين، المهم أنه أخبرهم أن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة، قال: فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم فما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، يعني الجيش تعدى خالد ذات اليمين جهة الحديبية، ولا كان يعني لو جو جهة الكعبة كان يأتون من جهة الجموم، لكن لما قال خذوا جهة اليمين تجاوزوا طليعة خالد من جهة اليمين، وكان الجيش بما فيه من خيول وإبل له غبرة، فرأى خالد ومن معه هذه الغبرة التي صاعدة في السماء من طريق الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، يعني رجع ينذر قريش أن الرسول صلى الله عليه وسلم التف من جهة الحديبية ليستعدوا للحرب. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليها عليهم منها، يعني من جهة الحديبية ثنية تنزله جهة مكة، بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، يعني الناقة بركت ولم تنزل من الثنية، فقالوا: خلأت القصواء، وهي ناقة مشهورة، ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنها أصابها حرن وتعبت، وليس الأمر كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء أو خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، يعني هي ناقة مجربة جيدة، ولكن حبسها حابس الفيل. وهو يشير صلى الله عليه وسلم إلى أن الله سبحانه وتعالى حبس الفيل عن مكة لما جاء معه أبرهة الحبشي بجيش يريد هدم الكعبة. وفرق بين هذا الجيش وبين ذاك الجيش، فجيش أبرهة جاءوا لهدم الكعبة وهم كفار، وجيش الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لتعظيم البيت الحرام وهم مسلمون. لكن المراد أن الله عز وجل ما أراد أن يكون في مكة قتال، ولهذا حبست الناقة. ففهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الحبس هو أن الله عز وجل لا يرغب في القتال أن يكون في مكة في ذلك الوقت، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: حبسها حابس الفيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها. ويريد بذلك أنهم أي خطة يعرضونها عليه وفيها تعظيم لحرمات الله، ومن تعظيم حرمات الله أن لا يسفك دماء في الحرم، فسوف يعطيهم هذه الخطة لأنه رأى أن هذه الناقة قد حبسها حابس الفيل، ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم، يعني لما صار التوجه إلى غير مكة وثبت الناقة، إذن فعلا الذي حبسها هو أمر إلهي، فوثبت الناقة حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، وهذا الثمد هو بير ماؤها قليل يتبرضه الناس تبرضا، ومعنى يتبرضه تبرضا يعني قليل ماء جدا يغرفونه بآنية صغيرة فينتظرون قليل حتى يجم الماء ثم يغرفون قليلا، هذا معنى يتبرضه تبرضا. فلم يلبث الناس حتى نزحوه، يعني الناس من كثرتهم والإبل والخيل ومعهم 700 من الإبل قد ساقها الرسول صلى الله عليه وسلم هديا إلى الكعبة، فنزحوا بسرعة ما بقي ماء، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، يعني قالوا له الماء انتهى ونحن هذا حالنا. قال فانتزع صلى الله عليه وسلم من كنانته سهما، والكنانة هي الذي توضع به السهام التي يرمى بها بالحرب، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، يعني في هذا الثمن. قال فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، يعني استجاب الله عز وجل دعاء نبيه وبارك في هذا الثمن وجاش بالماء، فشرب هؤلاء جميعا على كثرتهم هم وما معهم من الإبل. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ومن استجابة دعائه، ومن بركة أدواته صلى الله عليه وسلم، فإنه أمرهم أن يضعوا هذا السهم يغرزوه في، فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد حصل للرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا في مواطن كثيرة مذكورة في السيرة. قال فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. وقبيلة خزاعة يعني ممتدة، كانت ممتدة من جهة الجموم إلى عسفان إلى أسفل قديد، فهذه منازل قبيلة خزاعة. وكان خزاعة قبل ذلك يعني هم في مكة، ولهذا الذي غير دين إبراهيم هذا الخزاعي من خزاعة، عمرو بن لحي الخزاعي، نعم عمرو بن لحي الخزاعي كان زعيم في مكة، وهو الذي غير دين إبراهيم ودعاهم إلى عبادة الأصنام. ورآه الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به يجر قصبه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب، يعني بدأ يتخبط ويحرم الحلال ويحل الحرام، فعاقبه الله عز وجل على هذا الفعل. فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار والعياذ بالله. فهؤلاء عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، وهذا يدل على أن منطقة مكة وما جاورها تسمى تهامة، وليس كما يظن الناس الآن بعض تهامة هي ما كان جنوب مكة فقط، بل كلها تسمى تهامة. فقال إني تركت كعب بن لوي وعامر بن لوي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العود المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. يقول يعني أن قريش خرجوا ومعهم العود المطافيل، يعني خيار المال من الإبل، ومطافيل يعني حتى التي فيها حليب وليست للركوب، أتوا بها ليشربون من ألبانها. وإذا جاء العرب بإبلهم فمعنى ذلك أنهم سوف يستميتون في القتال، لأن أعظم غنيمة هي الإبل، فهم لا يدفعون هذه الغنيمة للعدو يستولي عليها، وإنهم إذا جاء العرب بالنساء والإبل فمعنى ذلك أنهم سوف يستميتون في القتال دفاعا عن أعراضهم ودفاعا عن أموالهم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نجي لقتال أحد، ولكن جينا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب، لأنه حصل قبل ذلك موقعة بدر وموقعة أحد، فكانت الحرب من البداية من بعد ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم أكثرها مع مشركي قريش، ولهذا عاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استعجالهم في الحرب، وقال إن قريشا قد نهكتهم الحرب فأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس. يعني هذا العرض الذي عرضه يريد منهم أن يريدوا هدنة ويتركون بينه وبين بقية القبائل، يعني ما كان الأولى بهم أن يكونوا في مقدمة المقاتلين في حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر، يعني فإن ظهرت ونصرني الله على بقية القبائل، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، يعني استراحوا من هذه الحرب المتلاحقة التي قد أنهكتهم. وإن هم أبوا، يعني أبوا هذه الممادة وهذه الهدنة، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. يعني السالفة هي العنق، سالفة العنق. وأمره هو أمر الإسلام والتوحيد، وهذا يدل على أن أعظم ما يقدم الإنسان نفسه له هو هذا الدين، ولأنه أغلى شيء على الإنسان هو نفسه وحياته. فإذا كان تقدم فداء لهذا الدين فهذا يدل على عظمة شأن هذا الدين. قال ولو قاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لا ينفذن الله أمره. قال بديل سأبلغهم ما تقول، يعني بلغهم هذه الخطة، لأنه صار يأتي بالخبر ويذهب إليه لأنه ما دخل في الإسلام بعد. قال سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال إنا قد جينا من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. وهذا يدل على بلاغته وفصاحته، يقول نحن سمعنا هذا القول من هذا الرجل، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تريدون أعرض عليكم ما سمعت؟ فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. يعني غالبا السفهاء يكون فيهم غضب وحمية وعدم تروي، فهم لا يريدون أن يسمعوا من شدة بغضهم، لا يريدون أن يسمعوا من قبله شيء. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته، يقول قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود، وهذا عروة بن مسعود من الطائف لكن جاء ينصر قريش هنا، وهذا يدل على أن الكفر ملة واحدة، يعني أهل الكفر دائما هم ضد الإسلام، لا تظن أن أهل الكفر ملة واحدة. فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال ولست بالولد، وهذا يعني يشعر أنهم هم لهم مكانتهم وأنه كأنه ولد عندهم. قالوا بلى. قال فهل تتهموني، يعني إذا عرضت عليكم رأي هل أنا مكان تهمة؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أنني استنفرت أهل عكاظ، أهل عكاظ لجهة الطائف، استنفر أهل الطائف لنجدة أهل مكة، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي. ومعنى بلحوا علي يعني امتنعوا، فهذا هو عظيم في الطائف، ومع هذا امتنع طائفة وقالوا هذا الأمر لا يعنينا، هذا يعني أهل مكة. فأخذ أهله والذين يطيعونه فجاء بهم. قال فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني. قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، يعني ماددوا هذا الرجل ولا تستعجلون بالحرب، ودعوني آته، يعني اتركوني أقابله وأتحدث معه. قالوا ايته. فأرسلوا عروة بن مسعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأتاه، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل بن ورقاء الخزاعي الذي قد بلغهم إياه، فقال عروة عند ذلك إي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك؟ هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ يعني شوف كيف الحيل الشيطانية، يأتيه من جهة الولاء القبلي، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس من هذا في ورد ولا في صدر، القضية قضية إسلام وكفر وليس قضية قومي وما قومي. قال هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك وإن تكو الأخرى، يعني وإن كان ظهرهم عليك، يعني كأنه يقول أنت خسران في الحالين، فإن قضيت عليهم فقد قضيت على أصلك، وإن هم قضوا عليك فأنت خسران. يعني شوفوا، يعني أصحاب أحيان شياطين الإنس عندهم شيء من البلاغة التي تروج، لكنها ما تروج على النبي المعصوم المؤيد بالوحي. أرأيت وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، يعني ما أرى معك يعني صناديد ورجال يرهبون الناس وينتصرون، وهذا يسمونها أهل العصر الحرب النفسية، يريد أن يخوف من حوله. قال وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يذروا ويدعوك، لأنه ما يعرف الأنصار، وإن كان يعرف بعض المهاجرين لكنه ما يعرف الأنصار وشجاعة الأنصار، فيمثلهم بأنهم أشواب خليط من الناس، عندما تشتد المعركة يفرون من أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له لما عرف أبو بكر رضي الله عنه، لما رأى خبث منطقه وتشكيكه في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ وهذا لا يمكن صحيح، وهي كلمة قوية من حيث تأثيرها على الرجل، ومن حيث أيضا العبارة فيها ما اعتاده رجل يعني كريم ويخاطب بهذه العبارة. واللات هي التي يعبدها المشركون، فشبهها بامرأة وجعله يعني منتكس في شانها بأقدع وصف. فقال أمصص بضر اللات، أنحن نفر وندعه؟ وهذا يدل على الشجاعة وقوة التصميم، ما يفرون وفيهم عين تطرف. قال من ذا؟ وهذا يدل أنه ما كان يعرف أبو بكر. قال من ذا؟ لكنه يسمع عنه. قال أبو بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه وقال أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبته. يعني أبو بكر سوى معروف فيهم وما جزاه، وهذا يدل على أن أهل الشرك مهما كانوا، وخاصة العرب، كان في بعضهم أخلاق يعني يتعاملون بها، منها أن من صنع لك معروف فتجازيه، فيقول لولا المعروف الذي عندي الذي لك علي وأنا ما جازيتك لرديت عليك كلام يعني مثل من جنس هذا الكلام، لكن أترك هذه مقابل هذه، يعني ما أرد عليك، أترفع عن الرد هذا يعني مقابل أن لك عندي يد. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه أخذ بلحيته، يعني يمسك لحية الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لكن كان عادة العرب كذا، إذا يمسح على لحيته أخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف وعليه المغفر، وقوله عليه المغفر ما يتبين، ولا المغيرة يعرفه عروة بن مسعود لكنه عليه المغفر ما هو واضح، ومعه السيف، وكان قائم على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم حماية له، لأنه قد يتسلل شخص ويغدر بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف، وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. قال إيه غدر، الحين عرف قصة المغيرة، إيه غدر ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، صحب قوم وهو مسلم من الكفار فقتل الكفار هؤلاء وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، أو أنه فعل ذلك قبل أن يسلم فأخذ الأموال وجاء بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل منه، وأما المال فلست منه في شيء، المال لست منه في شيء، لأن هذا المال أخذ غدر وليس عن طريق الغنيمة الجهادية المعروفة، وما دام أنه أخذ غدر فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن المسلمين ما كانوا يأخذون عن طريق الغدر أبدا، وليس عند الأنبياء ولا أتباعهم غدر، وإنما هم على وضوح، ولهذا ترك هذا المال. وأما الإسلام فقبيله منه. الناس الذين قتلهم جاءوا إلى قريبه وكبيرهم إلى عروة بن مسعود فقالوا هذا المغيرة من جماعتك فسدد عنه، لا بد أن تسدد عنه ولا ننتقم منكم، على عادة القبائل إذا ما تسدد عنه، فيقول إن غدرتك أنا إلى الآن ساعي فيها وأسدد الناس وأنت هذا اللي تفعل فيه، تضرب يدي بقائمة السيف. قال ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فرجع عروة إلى أصحابه يعني إلى المشركين، ورأى هذا الاحتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا عادة الصحابة أنهم يحتفون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبركون بما تعلق بجسده صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أمام الأعداء في ذلك الوقت بالغوا في هذا الأمر، يعني الموجود في هذه القصة وإن كانوا يتبركون بذاته بمواطن كثير، لكن يبدو أن في ذلك الوقت كان فيه نوع من المبالغة، يعني إرغاما للمشركين وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع الرجل إلى المشركين فقال أي قوم، انظروا عاد الآن جاء بالصدق، يعني قبل قليل يقول أشوابا من الناس يفرون عنك، لكن الآن انظروا ما هو الانطباع الذي تصوره. فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك، لأنه رجل له مكانته ويذهب إلى الغساسنة وإلى بلاد الشام وإلى غير ذلك، قال لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر، يعني معنى ذلك أن له علاقات مع حاكم الفرس ومع حاكم الروم، وفد عليهم كلهم أولئك. قال لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي في الحبشة، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. إذن هنا وافق بديل بن ورقاء، يعني قال هذا هو الرأي الصحيح، إنكم تصالحون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تحاربونه. فقال رجل منهم من بني كنانة دعوني آتيه، فقالوا إيته، يعني رجل أيضا له مكانته من بني كنانة. وهذا يدل أيضا على يعني خوفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن الله نصره عليهم في بدر نصرا عظيما، ولهذا يرسلون ذوي الرأي ويكررون الرسل لاستطلاع الأمر. قالوا فأته، فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال النبي هذا فلان، عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذا فلان وهم من قوم يعظمون البدن، يعني عنده تأله وتعبد ويعظمون البدن التي تقدم إلى البيت إذا رأوها مع الحجيج ونحو ذلك، فهذا شعار عظيم للعبادة. قال وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له، يعني خلوه يرى الإبل هذه 700 التي كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي في شعارها وفي قلائدها، فهذه يعني تهز قلبه، فإن هؤلاء الناس ما هم حق أتوا لقتال، وإنما أتوا لتعظيم البيت. قال فابعثوها له، فبعثت واستقبله الناس يلبون، يعني ما قطعوا التلبية، لأنه منذ أن تحرم بالعمرة فإنك تستمر في التلبية، فاستقبله الناس ما يسمع إلا ضجيج التلبية، ويرى هذه البدن التي تساق إلى البيت، وهذا مظهر عظيم. وإن كان الآن مع الأزمنة المعاصرة والسيارات والطائرات قد لا يرى أحد هذا المظهر العظيم الذي كانوا يقودون فيه الإبل ويقودون فيه البقر ويقودون فيه الغنم، كلها يأتون بها هدي لتنحر لله عز وجل في الحرم، أي في حدود الحرم. قال واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، يعني قال يعني أثر فيه هذا المنظر الذي رآه، وقال هؤلاء لا ينبغي أن يصدوا عن البيت. وهذا يعني كانت قريش حتى وإن كان بينها وبين القبائل حروب ما كانت تصد عن البيت من جاء للبيت، لأن فيه كثير كان يحجون، بعضهم على الشرك ويحجون، لكن المشركون كانوا يتعبدون ولهم تلبية خاصة، ويذهبون إلى منى وإلى عرفة وإلى مزدلفة، كانوا يحجون لأن عندهم بقايا من دين إبراهيم، لكن خلطوها بالشرك، حتى كان من تلبيتهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهم يلبون بالشرك، لكن هذا الشريك يجعلونه شريكا صغيرا تابع لله عز وجل وليس بمستقل. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص، فقال دعوني آتيه، هذا الرابع الآن، أربعة كلهم يأتون، اثنين نصحوهم بالصلح، والثالث قال ما أرى أن يصدوا البتة. فقال دعوني آتيه، فقالوا إيته، فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر، يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الناس مهمة في التعامل معهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف ما في أحوال زعماء العرب وغيرهم، فقال هذا مكرز وهو رجل فاجر، ولهذا ما دام أنه رجل فاجر فهو يعني يقلب الأشياء ما له قيمة، يعني الفاجر الذي ما ينصح في رأيه وليس بمعتدل، فهذا المفاوضة معه لا تجدي شيئا. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه، يعني هو أرسل هذا ابن حفص أرسلوا مكرز، لكنهم عرفوا أنه سوف يكهرب عليهم الأجواء كما يقال، ولهذا أتبعوه بسهيل بن عمر رجل حكيم عاقل، فخافوا أن هذا يثير عليهم فتنة، فقومه أعرفوا به كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه وقال فاجر، فأرسلوا سهيل بن عمر. إذ جاء سهيل بن عمر فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. لما رأى سهيل أيضا ويعرف عنه أنه رجل يعني عاقل ومجرب، وأيضا تفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم من اسمه سهيل، فقال سهل لكم أمركم، سهل لكم أمركم. وهذا التفاؤل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتفاعل، وهو بضد التشاؤم والتطير، فالتشاؤم والتطير مذموم، والتفاؤل الذي يأتي هكذا مفاجي فهو مرغوب وطيب، لأن هذا التفاؤل يفرح النفس، وليس التفاؤل ما يفعله المشركون الذين يطيرون الطيور، فإن راحت يمين تفاؤلوا وإن راحت شمال تشاءموا، هذا شيء مقصود، لا، الشيء الذي يأتي من غير قصد فهذا يتفاعل به المؤمن لما تسمع كلمة طيبة. قال سهل أمركم. فجاء سهيل فقال ها تكتب بيننا وبينك كتابا، جاء بقرار الآن إننا رجع إلى رأي الذين أرادوا الصلح والمدة يعني يماددهم، فقال خلاص وافقنا على الصلح، تعال اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه، وهذا يدل أن علي رضي الله عنه كان يحسن الكتابة، وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عامر أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، والعياذ بالله، لأنهم ما كانوا يعرفون أسماء الله كلها، ولهذا ما اعترض على الرحيم، اعترض على الرحمن، وقال أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. يعني كان في عادتهم في مكة بالكتابة أنهم يكتبون باسمك اللهم، وهذا أيضا يعني تسمية، باسمك اللهم تسمية، فدل على أنهم لا إشكال عندهم في التسمية وفي الثناء على الله عز وجل، وإنما الإشكال عندهم في الشرك، في صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حمي المسلمون كيف يعترضون على اسم الرحمن، وقالوا ما نكتبها إلا هكذا إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، لأنها أيضا هي تسمية لله عز وجل، وهذا يدل أيضا على أن الإنسان الذي يريد الصلح يحاول أن يقرب وجهات النظر بحيث لا يرتكب شركا أو حراما، فهم لو قالوا بسم الله ما يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم، لو قالوا اكتب بسم الله ولا باسم العزة ما يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يبدأ كلامه بالشرك، لكن جاءوا بعبارة كانوا متعارفين عليها وهي ليس فيها شرك، والصحابة لا يريدون أن يفرض عليهم هؤلاء الصيغة التي يكتبونها، ولهذا فحسم الرسول صلى الله عليه وسلم الموضوع وقال اكتب باسمك اللهم، ثم قال هذا ما قاض عليه محمد رسول الله، يعني هذا ما تم الاتفاق عليه بين محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك. وهذا يدل على أن أكثر المشركين ما كانوا مصدقين أنه رسول، وإن كان بعضهم كما ذكر عن أبي جهل عرف أنه رسول وحمله الحسد والمنافسة على عدم الاعتراف بذلك، وهذا حصل من نصارى نجران فعرفوا أنه رسول، ولهذا امتنعوا من مباهلته ولم يسلموا، وهذا عرفه اليهود وهو موجود عندهم في كتبهم، وكشف لهم عبد الله بن سلام اليهودي من علمائهم لما دخل في الإسلام، فدل على أن المشركين منهم من يعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لا يعرف، ما يعرف ذلك، ما هداه الله عز وجل للإيمان، غشي على قلبه، فالهداية بيد الله عز وجل. فقال: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. وهذا في أمر مهم، وهي أن من اجتهد في الأمور الواضحة وتبلغه الحجة فإن اجتهاده باطل، لأنهم لو اجتهدوا ولم يعرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال هنا إن المجتهد لا يؤاخذ، وهؤلاء اجتهدوا، وهذا ما أدتهم كما يريده الآن بعض العقلانيين والتنويريين الذين يريدون أن يعذروا الكفار الصرحاء، فإن الحجة الرسالية إذا قامت قامت، والحجة الرسالية تكون بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغتهم فمن يعني ما قبلها واجتهاده لم يوافق فلا ينظر لاجتهاده، لا ينظر لاجتهاده من قامت عليه الحجة الرسالية. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فإذا سمع كلام الله فإنه قد قامت عليه الحجة. ولهذا اعتبر هؤلاء كفار وحاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم ما هم مصدقين أنه نبي، كما أن فرعون ما صدق أن موسى نبي، وإنما ظن أنه ساحر من السحرة، وهذا قال أنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وإن كان في الحقيقة في قرارة نفسه عرف أنه رسول، لهذا ما قدر أن يقتله وما تهدده بالقتل، ولكان من البداية بدل ما يناظره كان قتله، لكن الأمر بيد الله عز وجل. فهذا القول يعني هذا الاجتهاد اجتهاد مرفوض، وهو اللي يسميه العلماء اجتهاد في مقابل النص، يعني إذا جاء النص واضح وصريح وثابت فالاجتهاد الذي في مقابله باطل، وبعض الناس قد يكون منتكس فهمه واجتهاده يؤدي إلى هذا، لكن هذا ما هو موطن أن يجتهد فيه بعد أن قام الدليل. لكن في بعض المسائل الفرعية التي ما هي في أصول الدين فالاجتهاد فيها يكون سائغا إذا كان النص محتمل، ولهذا كان الصحابة يفرقون بين أصول الدين وبين الفروع، فأصول الدين الواضحة البينة ما يقبلون اجتهاد أي مجتهد يجتهد فيها باجتهاد أعوج، ولهذا لما اجتهد الخوارج في فهم النصوص فهما أعوجا ما قبل الصحابة منهم هذا الاجتهاد وقاتلوهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتالهم لأنه اجتهاد أعوج في مسائل منتهية أدلتها واضحة وصريحة، لكن اجتهاد في مسائل أخرى في مسائل الحج في مسائل الزكاة في نحو ذلك فهذه لها أحكامها، إلا ما عارض نصا صريحا واضحا فهذا يعني يرد الاجتهاد على صاحبه. قال: ولكن اكتب محمد بن عبد الله، وهذا أيضا قال محمد بن عبد الله وهو صحيح اسمه محمد بن عبد الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، يعني أنا ماني مدعي، والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب. شوف سبحان الله، أهم شيء عنده السمعة، أن تتحدث العرب، وليس الصواب وليس الحق. قال: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني أتيت من بلادك ومحرم ما نسقت معنا ولا اتفقنا حنا وإياك وتبي تضغط علينا وتدخل. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحدث العرب، والله لا تتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل، يعني السنة، ولا يعرفون الأحكام، هذا فيه هدي لا بد أن يذبح، وفيه عمرة، يقول من العام المقبل تأخذ العمرة. فكتب، فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك، يعني رجل يسلم من المشركين ويأتيك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ وهذا يعني أقوى شرط أغضب كثير من الصحابة. قالوا: إذا، لأنهم يعذبون المسلمين في مكة، إذا أسلم أحد عذبوه وقيدوه وآذوه، وهنا شرط، قال: أي مسلم يأتيك منا ونحن نرغب أن ترجعه فترجعه إلينا، ولو شخص رجع عن دينه وجاء إلينا فإننا لا نعيده إليك. هذا خفيف، من كفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما عليه منه، من ارتد، وهذا نادر والحمد لله. فقال يعني هذا، لكن الشرط الأول هو الصعب، أما الذي يرتد من المسلمين ويلحق بالكافرين فهو واحد منهم. ولهذا الصحابة قالوا: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم ذلك، يعني هم يكتبون هذا الكتاب، إذ جاء أبو جندل ابن سهيل. أبو جندل هذا من أولاد سهيل هذا المفاوض، ولأنه كان يخشى أن يذهب ويهاجر للمدينة قيده بالحديد. فلما سمع أبو جندل أن المسلمين في الحديبية يتسلل يرسف في قيوده مقيد بالحديد، فدخل في معسكر المسلمين حتى رمى نفسه بقيوده أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء عظيم، يعني لجأ إلى المسلمين وهو في حالة التعذيب ورمى بنفسه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. فبينما هم كذلك، إذ جاء أبو جندل بن سهيل يرسف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه، أن ترده إلي. قال: هذا الشرط، ترجع لي ولدي الآن. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد، يعني حنا في الكتابة ما انتهينا، أنت عرضت علينا هذا الشرط لكن ما انتهينا من الكتابة، حنا لازلنا في المجلس نكتب، إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال: فوالله إذن لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي، يعني خل لي ما دام جاء، اترك هذا، يعني كأن لو تكرمت خل لي، فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيز ذلك، وهو سهيل فيه سهالة لكن يريد ولده والعياذ بالله، وأراد الله بأبي جندل خيرا وبالمسلمين خيرا. قال: ما أنا بمجيز ذلك لك. قال: بلى فافعل، يعني كرر عليه. قال: ما أنا بفاعل. قال: مكرز، بلى قد أجزناه لك. مكرز الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل قليل إنه رجل فاجر، وهذا يدل على أن الشخص وإن كان فيه عيوب كثيرة فإنه قد يأتي من شيء طيب، يعني ما يمكن الإنسان يكون 100% صلاح أو 100% فساد. فهنا يعني قال: أجزناه لك، والله أعلم بنيته، هل أراد أن يحتمي سهيل ويحتمي الرسول فتنتهي الصلح، أم أراد فعلا أن يكرم الرسول صلى الله عليه وسلم ويجوزه له، الله أعلم بنيته، لأن أهل الفجور ما تأمن يعني أهدافهم الذين يقولونها. قال أبو جندل: إي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. وهذا يدل على عظم المعاناة التي كان يعانيها المسلمون في بداية الإسلام، ومع هذا لا يرجعون عن دينهم ويصبرون على البلاء. قال عمر رضي الله عنه: فأتيت نبي الله. يعني هنا احتمى عمر زيادة لما رأى أبا جندل، قال: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ وهذا لا شك فيها إطلاقا، لكن من باب تقرير الثابت، قال: ألست نبي الله حقا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قلت: فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ أو لما نعطي الدنية، يعني ليش نرضى بهذا الضيم في ديننا وهم على الباطل ونحن على الحق؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. وهذا يدل على في هذا الجواب أنه أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمصالحة وتعظيم الحرمات، وهو الذي اكتشفه لما خلأت القصوى في العقبة. ولهذا انظروا إلى جوابه صلى الله عليه وسلم، قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى، فأخبرتك أن نأتيه. أفأخبرتك أننا نأتيه العام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم، قال: سوف نأتي هذا البيت ونطوف به، لكن ما قال لهم هذا العام. فهو يقول أن فهم كانوا عندهم قناعة أنهم سوف يطوفون، لكنه هو قال أنكم سوف تطوفون، وهم سوف يطوفون، وقد طافوا في عمرة القضية وبعد ذلك. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم وأزال ما يكون عنده من شكوك أن الكلام الذي قاله عام وليس خاص بهذا العام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر. يعني الآن انتهى من مفاوضة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يفاوض أبا بكر لعله يعني يضغط على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أطاع رأيه في أول الأمر ويعرف مكانة أبي بكر عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتى يقول: فقلت: أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطى الدنيا في ديننا إذن؟ انظروا إلى جواب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: أيها الرجل، إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصر. وهذا يعني اليقين العظيم الذي في صدر أبي بكر، ما دام الرسول قال ذلك فهو صحيح، ما في غيره. وهذا لا يدل على أن عمر ليس عنده يقين، لكنه يعني أخذته شدة الغيرة على هذه الشروط الجائرة. ولهذا قال: وهو ناصره فاستمسك بغرزه. يعني لا تحاول تناقش في هذا الموضوع، استمسك بغرزه. وهذا يقال لما يكون معك جمل وأنت تقوده فإنك تستمسك بغرزه أو بملابسه، المراد أنك كن تابع له، لأن الغرز الذي يستمسك بالغرز يكون تابع. قال: فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قال: قلت: أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به. قال الزهري: قال عمر رضي الله عنه: فعملت لذلك أعمالا. يعني عمر بعد ذلك وبعد أن نزلت سورة الفتح، وبعد أن رأى بركة هذا الصلح، فإنه لا لام نفسه على هذه المناقشة، وهذه عادة المؤمن، فإنه لام نفسه وعمل أعمالا كثيرة حتى يقول يعني ظننت أن ذلك خير أراده الله لي، صار يعني يعتق ويتصدق، وكل ما ذكر هذه الحادثة يعتق ويتصدق. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم.